أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. حديثنا لهذه الليلة بعنوان: تحديات الالتزام الديني والأخلاقي، وفيه ثلاثة محاور. الأول: الجيل الجديد والتحديات الخطيرة. الثاني: الاستجابة للتحديات الفكرية. الثالث: التحصين الأخلاقي. وقبل أن نبدأ بالمحور الأول بعون الله تعالى، نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجيل الجديد والتحديات الخطيرة. الالتزام بالدين وبالأخلاق في كل عصر من العصور يشكل مؤونة وكلفة على الإنسان، لأن الإنسان لديه أهواء وشهوات ورغبات، ويريد أن ينطلق في هذه الحياة وفق أهوائه ورغباته وشهواته. الالتزامات الدينية والقانونية يرى أنها تقيد حركته، لذلك لا يسهل الالتزام بالقوانين والأنظمة. في كثير من الأحيان ترى الناس يبحثون عن طرق للالتفاف على القانون وعلى النظام، مع أنهم من الناحية العقلية يدركون أن هذا النظام في مصلحتهم، ولكن هناك بعض الرغبات الآنية، بعض الحالات العاطفية الشهوانية تدفعهم لتجاوز النظام والقانون، مثل أنظمة المرور وحتى الاحترازات الصحية. نحن الآن نجد في العالم في مختلف الشعوب الاحترازات الصحية هي في الأساس لمصلحة الناس في ظل انتشار هذا الوباء، وفي كثير من الأحيان غير مكلفة، مثل استخدام وارتداء الكمامة مثلا، أن تضع على أنفك وفمك شيء حاجز يمنع عنك وصول ما ينقل لك عدوى المرض أو ما يخرج منك إلى الآخرين مما فيه عدوى المرض على احتماله. هذا لا يكلف الإنسان كثيرا، لكن تجد أن هناك صعوبة في الالتزام بهذا القانون وغيره، غسل اليدين مثلا نظافة، لكن ليس سهلا على الإنسان أن يلتزم بالقوانين والأنظمة. أي شيء فيه تقييد لرغبته لحريته لهواه، الالتزام به عادة يكون فيه مؤونة وفيه كلفة، إلا إذا كان إنسان عند درجة جيدة من الوعي والالتزام الداخلي في أعماق نفسه، أو أن القانون يفرض عليه بالقوة بحيث لا يستطيع هو المخالفة، هذا بحث آخر. والدين لأنه قيم ومبادئ وتشريعات، فيه حلال وفيه حرام وفيه واجب، فهو التزامات. في كل زمن من الأزمنة كان الالتزام بهذه المبادئ الدينية وكذلك بالقيم الأخلاقية، عدم ظلم الناس، عدم الاعتداء على الناس، هذا مبدأ أخلاقي وجدانا وعقلا الإنسان يؤمن به. لكن في الموارد التي ترتبط بمصلحته الذاتية يندفع لمخالفة هذا المبدأ ويظلم الآخرين. فالالتزام الديني في كل عصر كان فيه نوع من الكلفة، ولكن بعض العصور يكون التحدي فيها أكبر، وفي عصرنا الحاضر يبدو أن الالتزام الديني من الناحية الفكرية ومن الناحية السلوكية بالفعل فيه كلفة على كثير من الناس بسبب وجود تحديات يعيشونها في هذا العصر. أعظم من التحديات التي عاشها الناس في العصور الماضية، ولا ندري لعله في المستقبل تكون التحديات أيضا أكثر. من هنا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. هذا تعبير عن شدة التحديات في الأزمنة المتقدمة. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا مع أصحابه فرفع يديه بالدعاء قائلا: اللهم لقني إخواني. قالوا: يا رسول الله، ولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون آخر الزمان يكون أجر الواحد منهم مثل أجر 50 أو 70 منكم. تعجبوا: كيف يا رسول الله؟ كيف ونحن قد نزل فينا القرآن وعشنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وشهدنا المعارك؟ فأجابهم إن صحت الرواية والحديث: إنكم لو تحملون ما حملوا لم تصبروا صبرهم. يعني أن التحديات التي سيواجهها هؤلاء القادمون في الزمن الآتي ستكون أضخم وأكبر من التحديات التي تواجهونها أنتم الآن. نحن الآن نعيش عصرا فيه تحديات كبيرة للالتزام الديني في مختلف المجالات. على الصعيد الفكري هناك موجات من الأفكار المناوعة للدين والتي تعتمد على كثير من النظريات ومن الأمور يدعى أنها أمور علمية وأنها نظريات علمية، وتمتلك هذه الجهات وسائل واسعة لنشر أفكارها وآرائها. الآن وخاصة في هذه السنوات هناك في العالم اتجاه إلحادي شديد مناوئ للدين والإيمان بشكل عام، للإيمان بكل الأديان السماوية. تجدد نشاطه بعد هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001. مجموعة من المفكرين كتبوا كتبا وقادوا حملات إلحادية مناوئة للدين على أساس أن الهجوم الذي استهدف أمريكا كان من جهة دينية، فاعتبروا هذا أرضية من أجل العمل ضد الدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص. عدد منهم ألفوا كتبا أصبح لهذه الكتب رواج وتأثير، كتب هجومية على الدين تنكر وجود الله سبحانه وتعالى مثل أحد المؤلفين أحد المفكرين هناك سام هاريس، هذا عنده كتاب نهاية الإيمان، خلاص بعد انتهى ماكو إيمان ماكو دين، طبعه سنة 2004 ميلادي. وهناك أيضا مفكر وكاتب آخر ريتشارد دوكينز، هذا كتابه المشهور وهم الإله، متوهمين الناس يقولوا الله أكو الله، وهم الإله، طبع هذا الكتاب 2006. أيضا كاتب ومفكر آخر دانيال دينيت ألف كتابا كسر الفتنة أو إبطال السحر، اعتبر الأديان هذه سحر وهذه فتنة للناس، طبع كتابه سنة 2006. مفكر آخر كريستوفر هيتشينز، وكتابه عنوان الكتاب الله ليس عظيما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الله ليس عظيما، طبعه سنة 2007 ميلادي. هذه الكتب أصبحت هي أوسع الكتب وأكثرها مبيعا في الأسواق، وترجمت إلى مختلف اللغات، شكلوا تيارا عرف بالإلحاد الجديد. طبعا في أمريكا تصير موجات وموضات فكرية لا تلبث أن تنكسر، لكن المشكلة أن هذه الموجات حينما انتقلت بعض أفكارها إلى عالمنا الإسلامي وكان هناك رد فعل من الحركات الإرهابية المتشددة وكان هناك نشاط يستهدف الحالة الدينية في مجتمعاتنا الإسلامية، لذلك من الطبيعي أن هذه الكتب وهذه الأفكار وهذه الموجة الإلحادية تحدث بعض التأثير، وإن كان التأثير لا يزال محدودا لكنه بالتالي هناك تأثير، الشاب يواجه مثل هذه الأفكار تصل إليه وهو في داره وهو في بيته عبر هذه الوسائل المتطورة للتواصل المعرفي، هذا تحدي. هناك تحدي آخر، تأثير الثقافات وأنماط السلوك الرائج في المجتمعات الأخرى، نحن كمسلمين لدينا التزامات دينية أخلاقية سلوكية، المجتمعات الأخرى تختلف معنا في هذه الالتزامات، لها ثقافتها لها أنماط حياتها، لكنهم يمتلكون وسائل للترويج لثقافتهم لأنماط حياتهم. طبعا بعض أنماط السلوك والحياة السائدة هناك أو التي يراد ترويجها، لا نقول أنها سائدة، يراد ترويجها، تستهدف مختلف المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، كالإباحية، الإباحية والمثلية والعلاقات العاطفية المفتوحة بين الجنسين، سبحان الله هذا النشاط المحموم عندهم من أجل نشر الشذوذ الجنسي والمثلية، أصبحوا يقومون الحرية في البلدان على أساس سماحهم للمثليين، على أساس حماية المثليين، على أساس وضع قوانين خاصة لحماية المثليين حتى يمارسوا حريتهم. هذه أنماط السلوك التي تعمل هذه الجهات لترويجها، الابتذال الجنسي والانفتاح في العلاقات العاطفية بين الجنسين، هناك وسائل تضخ هذه الثقافة وهذا النمط المعيشي إلى مختلف المجتمعات، يرون أن الحضارة الغربية وأن السلوك الحياتي في الغرب هو نهاية التاريخ كما كتبوا في ذلك، فيريدون تصدير هذا النموذج وبثه في مختلف شعوب العالم، وهذا يجد تأثيرا ويجد منفذا في مجتمعاتنا كما نرى. من ناحية أخرى هناك مافيات لنشر المخدرات في مختلف البلدان وخاصة بين الأجيال الشابة، المخدرات تمثل خطرا داهما على الشباب، على أبناء مجتمعاتنا. ونحن نجد في بلادنا مع صرامة القوانين، مروجو المخدرات، مهربو المخدرات، قصاص، قتل، إعدام، لكن مع ذلك بين فترة وأخرى الجهات المعنية تعلن عن إلقاء القبض على مروجي مخدرات، تنفيذ الأحكام فيهم، تعلن عن كميات كبيرة من المخدرات يعثرون عليها، يضبطونها في الحدود. هذه الكميات التي تضبط، الله أعلم كم من الكميات لم تضبط. طبعا الجهات الأمنية لا تقصر في مراقبة الأمور وفي ضبط كل شيء على هذا الصعيد، ولكن أتباع الشيطان يجدون طرقهم ووسائلهم. هذا تحدي أمام الشباب. ثم هناك التحديات الداخلية، توجهات التطرف الموجودة في داخل الأمة، هذه خطر أيضا على الشباب، هذا تحدي أمام هذا الجيل. صحيح أنه الآن الحمد لله الجهات الأمنية سيطرت على هذه التوجهات الإرهابية المتطرفة، سيطرت على الوضع، استقر الأمن، لكن لا يؤمن من نشاطهم الفكري، لا يزالون كأفكار وكتوجهات يعملون في داخل هذه المجتمعات. إضافة إلى بعض السلوكيات الطائشة التي تنتشر في أوساط الشباب، مثل التنمر والذي كتب عنه في الصحف كثيرا ونوقش في المنتديات وفي مختلف المواقع، حالة التنمر، طلاب في المدارس في المتوسطة، شباب مراهقين متوسطة ثانوية يمارسون التنمر على بعضهم بعضا، وتحصل في كل سنة أو بين فترة وأخرى حوادث قتل بين هؤلاء الشباب واعتداءات مختلفة. أيضا في أوساط الشباب تسود حالة من القلق تجاه مستقبلهم، وبعضهم يرون أن فرص التوظيف قد لا تكون متاحة لهم، بناء الحياة الكريمة ليس متوفرا لهم بسهولة ويسر، احتياجاتهم، مستلزمات حياتهم، كيف يبنون أنفسهم، كيف يحققون ذواتهم، يجدون أن هناك بعض الصعوبات والعقبات. هذا يوجد قلقا في أوساط هؤلاء الشباب. هذه كلها نماذج من التحديات التي يواجهها هذا الجيل. طبعا نحن هنا نسلط الضوء على موارد الخطر والتحدي، وهي لا تشكل كل الصورة. واقع شبابنا والحمد لله هناك مساحات رائعة من أبناء المجتمع، من أبناء الوطن، هناك من هم جادون في دراستهم، في تعليمهم، يحققون الإنجازات، يحققون التفوق والتقدم الدراسي، يخدمون وطنهم، يخدمون مجتمعهم، وهي المساحة الأكبر الأوسع. لا نريد أن نرسم صورة قاتمة عن مجتمعاتنا، وإنما أيضا من واجبنا أن ننتبه إلى أجراس الخطر، وأن ننتبه إلى مواقع الضعف، بؤر الفساد، ونحاصرها حتى لا تنتشر أكثر، وحتى لا تبقى، وحتى لا تمتد في بقية أجزاء مجتمعنا وبلادنا. وهذا يوجب علينا أن نعي هذه الأخطار، وأن نتحرك للوقوف أمامها وحماية أبنائنا ومجتمعنا منها. كلنا مهتمون بصلاح أبنائنا وبحماية مستقبلهم، كل أب وأم، كل أسرة تتمنى صلاح أبنائها، تتمنى نجاحهم في هذه الحياة، المجتمع يتمنى ويتطلع أن يكون الجيل القادم جيلا ناجحا، جيلا صالحا، لكن المسألة لا تعالج بالتطلعات والتمنيات، وإنما لابد هناك من يقظة ووعي ومن عمل مكثف من أجل تحقيق هذه التطلعات لصالح أبنائنا وأجيالنا القادمة. نكتفي بالحديث بهذا المقدار من الحديث في المحور الأول. المحور الثاني الاستجابة للتحديات الفكرية. الدين فيه معتقدات، فيه مفاهيم، فيه أفكار. هذه المفاهيم والمعتقدات والأفكار والتشريعات قد تحصل تساؤلات في ذهن الإنسان تجاهها، وهذا ليس شيئا جديدا. طبيعة الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طبيعة الإنسان عند عقل يتحرك، يفكر، يتساءل، تأتيه الاحتمالات المختلفة فيطرح بعض التساؤلات على المعتقدات الدينية، على الأفكار الدينية، على التشريعات الدينية. هذا كان حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، والقرآن يسجل كيف كانت تساؤلات وإشكالات ويرد عليها. النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان يتصدى ويجيب على التساؤلات والإشكالات. وهكذا كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لو قرأنا سيرتهم نرى كيف كانوا يتصدون للتساؤلات المثارة ويجيبون عليها. علماء الإسلام، فقهاء الإسلام في مختلف العصور كانوا يقومون بهذا الدور. ولكن في بعض الأحيان قد لا تكون الأسئلة داخلية وذاتية، في بعض الأحيان هناك جهات تتبنى الترويج لإشكالات وشبهات من أجل التشويش على أذهان أبناء هذه المجتمعات. على كل، سواء كانت هذه الإشكالات والتساؤلات ذاتية المنبع، وهذا أمر متوقع كما قلنا ووارد، أو كانت إيحاءات وإثارات من جهات أخرى لتشكيك أبناء المسلمين في دينهم وفي معتقداتهم. بعض هذه التساؤلات يفرضها ملاحظة الناس لثقافات وأوضاع المجتمعات الأخرى، فيقارنون بين واقعهم وبين واقع المجتمعات الأخرى، يقارنون بين ثقافتهم والثقافات الأخرى. هذه المقارنات والمقاربات تحدث تساؤلات، ولا بد من التصدي لهذه التساؤلات والاستجابة لهذه التحديات الفكرية. العلماء المفكرون المثقفون ينبغي أن يجتهدوا في الاستجابة لهذه التحديات. طبعا هناك إشكالات على بعض الأفكار والمعتقدات وبعض الأحكام الفقهية التي قد تكون هي نتاج بيئة معينة، نتاج زمن معين، نتاج حقبة معينة، يحتاج الفكر الديني إلى التجديد، يحتاج الفقه الديني أيضا إلى التجديد حسب تطور الزمن. لابد من الاستجابة لهذه التحديات الفكرية لمحاصرة مواقع الضعف والخطر، وإن كانت محدودة كما أشرنا. نحن لا نقول أن الدين في خطر وشبابنا كلهم سيستجيبون لهذه الأفكار الأخرى، لا، لكن نقول أن هناك نذر خطر، هناك تساؤلات شبهات ينبغي الإجابة عليها. لا يصح أن نستريح للإجابات المتوفرة والموجودة في تراثنا وفيما أنتجه علماؤنا في الماضي. علماؤنا لم يقصروا، لكن كان جهدهم يواكب التساؤلات والتحديات الفكرية في عصورهم. الآن نحن في عصر جديد، هناك تحديات فكرية جديدة، وحسب المصطلح هناك علم كلام جديد. بعض المعتقدات وبعض النقاشات الكلامية والعقدية التي كانت رائجة في القرن الثالث والرابع والخامس الهجري الآن تجاوزها الزمن. توجد مدارس فكرية جديدة، توجد إشكالات جديدة، لا بد من التصدي لها، لا بد من معالجتها. بل في بعض الأحيان لو أننا نشرنا بعض الكتب وبعض التراث الماضي ليس فقط لا يجيب على التساؤلات، بل قد هو يخلق إشكالات وتسبب نفورا عند بعض هؤلاء الشباب. الشيخ المطهري عنده كلمة جميلة، يقول إن بعض الكتب التي قد تكون مبعث هداية في زمن مضى الآن لو نشرت تكون سببا للضلال والإضلال. لغة كل زمن تختلف عن الزمن الآخر، ولذلك لا بد من الاستجابة لهذه التحديات الفكرية. وهنا لا بأس أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الفكر الإسلامي فيه ثراء وفيه تنوع وتعدد في المدارس والآراء والأفكار. قد تكون بعض الإشكالات نجد لها إجابة لكن ضمن رأي غير مشهور في الفكر الديني أو في الفقه الديني. علينا أن لا نحجب هذه الآراء عن شبابنا وأبنائنا فقط لأنها غير الرأي المشهور. المهم عندنا في هذا الوقت وفي هذه المرحلة أن نثبت انتماء الناس لدينهم حتى ولو قبلوا رأيا غير مشهور، ما دام هذا الرأي يجيب على إشكالية يقنع البعض منهم. فعلينا أن نفتح المجال أمام تعدد الآراء وتعدد الأفكار في الساحة الدينية. في قصة أو حادثة جميلة في سيرة الشهيد المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله، السيد الصدر حينما أفتى بطهارة أهل الكتاب كتب إليه أحد العلماء أو بعث إليه أحد العلماء من إيران يعاتبه على هذه الفتوى: سيدنا، وإن كنت ترى أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة ولكن بإمكانك أن لا تطرح هذه الفتوى أو أن تفتي بالاحتياط الوجوبي، لأن بعض العلماء لا يقبلون هذا الرأي، يعتبرون خلاف المشهور، وأنت لك مستقبل في مرجعيتك وفي شخصيتك، هذه الفتوى يمكن أن تصبح سببا للمؤاخذة، سببا لعدم تقبل طرح مرجعيتك. الشهيد الصدر رحمه الله أجابه برسالة مضمونها: هؤلاء إن لم يقبلوني، إن لم يقلدوني، لا خوف عليهم، سيقلدون فقيها آخر، ولكن ماذا عن وضع الشباب الذين يعيشون هذه التحديات، يعيشون في مجتمعات غربية ويتصلون مع أبناء الديانات الأخرى، والحكم بالنجاسة أو بالاحتياط الوجوبي يشكل عسرا عليهم؟ لا بد وأن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأوضاع وهذه الأمور. وبالفعل هذه مسألة مهمة في مواجهة الشبهات والتحدي الفكري. ينبغي أن نعرض الفكر الديني بكل ثرائه وتعدده وتنوعه، وأن لا نمارس الإرهاب الفكري على بعضنا بعضا لأن هذا الرأي يخالف هذه الجهة أو تلك الجهة، ما دام ضمن الحالة الدينية وضمن الضوابط الدينية، حتى وإن كنا نختلف معه، حتى وإن كان خلاف المشهور. لفت نظري في هذا السياق منهجية سماحة السيد محمد باقر السيستاني ابن المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله. السيد محمد باقر السيستاني له كتاب مهم، عنوان الكتاب التثبت في الدين، ويقع في عدة أجزاء، وهو كتاب مهم جدا، كتب بلغة علمية عصرية رصينة يمكن أن يستفيد منه الدعاة إلى الدين في مناقشة كل الشبهات وكل الشكوك، يعني عدد كبير من الشكوك والشبهات التي قد تزلزل إيمان الشباب، إيمان أبناء هذا الجيل بدينهم، وتجعلهم أكثر تثبتا وأكثر ثقة في دينهم. في هذا الكتاب في مقدمته السيد السيستاني، السيد محمد باقر السيستاني، يشير إلى فكرة مهمة، يقول أن هذه الآراء التي أعرضها في هذا الكتاب بعضها قد لا أكون أنا أتبناه، لكنه رأي موجود في الساحة الدينية، عرضه يعطي سعة للرؤية الدينية. أنقل النص الذي ذكره السيد، يقول: ويجدر الانتباه إلى أن هذا الكتاب اشتمل بجنب توضيح ثوابت الدين ويقينياته على ذكر نظريات واردة في جملة من فروعه وامتداداته، لم يكن الغرض بذكرها تبنيها بالضرورة، لا يعني أني أنا أتبنى هذا الرأي أو تمثيلها لرأي فقيه بعينه من فقهاء المسلمين، إذ كان المقام يقتضي. إذن لماذا تذكر هذه الآراء؟ يقول: إذ كان المقام يقتضي بيان حدود ما تسعه الرؤية الدينية بالنظرة النوعية إليها، بل ربما ذكر نظرا إلى هذا الاقتضاء أوسع تفسير تحتمله هذه الرؤية. ومن ثم، هذا استمرار لكلام السيد، قد يكون بعض الوجوه المذكورة موقفا اجتهاديا لبعض أهل العلم، موقف اجتهاد للبعض لا يمثل كل العلماء أو مشهور العلماء، أو وجها في تفسير النصوص الشرعية، ويبقى الكلام في مدى البت به والبناء عليه موكولا إلى الأبحاث التخصصية. هذه المنهجية مهمة جدا، أننا في الاستجابة للتحديات الفكرية التي يعيشها شبابنا ويواجهها شبابنا، يجب أن نستفيد من ثراء ساحة الفكر الديني وساحة الفقه الديني. إذا كان هناك رأي فكري أو فقهي لأحد العلماء، حتى لو كنت أنا لا أتبناه اجتهادا أو تقليدا، حتى لو كان خلاف الرأي المشهور في الساحة الدينية في الساحة الشيعية، لكن إذا كان ذكر هذا الرأي يساعد في امتصاص إشكالية معينة، شبهة معينة عند الشباب، من مانع أن أذكره؟ من مانع أن أعرضه؟ إننا بحاجة إلى الانطلاق وإلى المرونة في حركة الوعي والثقافة في أوساط أبنائنا وبناتنا، أن نكثف حركتنا بنشر الكتب الورقية والإلكترونية واستخدام مختلف الوسائل الممكنة لإيصال الأفكار، لإيصال الثقافات، عقد الدورات، عقد الدروس. لا عذر لنا، المجال متاح أمامنا، الغيورون على الدين، علماء الدين، أمامهم فرص كبيرة من أجل أن يبينوا مفاهيم الدين وحقائق الدين، حتى لا نترك أبناءنا فريسة للشبهات وفريسة للشكوك. أكتفي بهذا القدر في الكلام عن المحور الثاني، وهو الاستجابة للتحديات الفكرية. المحور الثالث، ولا بأس قبل الخوض فيه أن نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الثالث، التحصين الأخلاقي. كمسلمين نحرص على أن يلتزم أبناؤنا بمبادئ الإسلام وقيمه وأحكامه السلوكية والأخلاقية، لكننا نعيش عصر العولمة، عصر الانفتاح. هناك سلوكيات وأخلاق وافدة لنا من المجتمعات الأخرى تشق طريقها عبر وسائل الإعلام ووسائل نقل المعلومات وعبر التماس والاحتكاك بين أبناء مجتمعنا وبين المجتمعات الأخرى. بعض هذه السلوكيات تضر بأمن المجتمع، هناك بعض السلوكيات الشخصية هذه لا مشكلة فيها، لا ينبغي أن نتشدد إذا كان أبناؤنا أرادوا أن يمارسوا بعض أنماط الحياة والمعيشة الموجودة في المجتمعات الأخرى، إذا كان ضمن السلوك العام لا تصطدم مع مبدأ من مبادئ الدين ولا تصطدم مع أمن المجتمع واستقرار المجتمع. هذا يدخل في سياق ما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الأشياء الجانبية الكمالية في الحياة التي لا تتنافى طريقة معيشة الإنسان في لباسه في حياته في قصة شعره، بعض الناس يتشددون في هذه الأمور ويحاولون أن يعتبروا أن كل شيء في هذا المجال هو تشبه بالكفار وهو حرام ولا ينبغي أن نسمح به. هذا خطأ كبير، هذا يوقعنا في حرج وينفر أبناءنا من ديننا ومن مبادئنا ومن أخلاقنا وسلوكنا. الكلام حول السلوكيات التي تصطدم مع مبادئ الدين، السلوكيات التي تضر بأمن المجتمع باستقرار المجتمع، هنا لابد لنا أن نحصن أبناءنا وشبابنا ولا نسمح بتسرب هذه الثقافات وهذه الأنماط السلوكية إلى مجتمعنا. وأركز هنا على مسألة مهمة ترتبط بالعفة والاحتشام. طبيعة الحياة الآن أصبحت تفرض الاختلاط بين الجنسين، الذكور والإناث، الرجال والنساء. لم يعد ممكنا في هذا العصر ما كان سائدا في عصور سابقة من الفصل بين الجنسين. حتى مجتمعاتنا كانت فيها توجهات متشددة تبالغ في مسألة الفصل بين الجنسين، وترى أن العفة والاحتشام لا يتحقق إلا إذا فصلنا بين الجنسين. الآن لا مجال لهذا الأمر، خلاص أصبحت مسألة مشاركة المرأة في الحياة العامة، دخولها في مختلف المجالات، الاختلاط بين الرجال والنساء أمر فرض نفسه في الحياة في كل مكان وفي كل بلد. طبعا ليس معلوما أن الدين كان يتشدد في الانفصال بين الجنسين، في الفصل بين الجنسين. نحن حينما نقرأ عن العهد الإسلامي الأول نرى أن النساء كن يعشن مع الرجال، يحضرن المسجد، يصلين الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن هناك حاجب ولا حاجز، لا يوجد ستر بين صلاة النساء وصلاة الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. كنا يذهبن أيضا مع المسلمين في غزواتهم، كنا يبعن في الأسواق. وأكبر مثل مسألة مناسك الحج، نحن نجد في مناسك الحج كيف أن هناك اختلاطا بين النساء والرجال في الطواف، في السعي، في رمي الجمار، لكن في ظل أجواء العفة والاحتشام. إذن مسألة الفصل بين الجنسين بهذا الشكل المبالغ فيه ليس معلوما أنه كان في الدين، هذا تفسير، هذا مجرد تفسير من التفسيرات الموجودة للدين. فالاندماج أو الاختلاط أو المشاركة بين الرجال والنساء ليس ممنوعا في الأصل من الناحية الشرعية. الشرع أوجب أحكام في الستر والنظر، أوجد تعليمات حول حفظ العفة والاحتشام، فإذا التزم بهذه الأمور لا مانع أن المرأة تشارك الرجال في مختلف المجالات في مختلف الميادين، ولم لا؟ منحها الله كالرجل طاقات قدرات كفاءات، وهي مطالبة كالرجل بإعمار الأرض ومطالبة بالشأن الاجتماعي العام، المسلمون والمسلمات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو مسألة رعاية أجواء العفة والاحتشام. في المجتمعات الأخرى هناك تجاوز لهذه المسألة، نمط الحياة في المجتمعات الأخرى متجاوز لهذه الحالة، ليس عندهم قيود، ليس عندهم حدود. طيب، هل هذا أمر جيد؟ كلا، حتى في تلك المجتمعات هم يعانون أن هذا الانفتاح بين الجنسين وهذا الترويج، يعني هذه هم مسألة أخرى، الترويج والتحريض للشهوات في نفوس الناس أوجد نتائج ليست في مصلحة المجتمعات. المجتمعات الغربية تعاني كثيرا من حالات الاغتصاب، من حالات التحرش الجنسي، من حالات العدوان والاعتداء، والتقارير تفيد بهذا الأمر. قبل شهور بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مظاهرات انطلقت في أكثر من بلد تطالب بحماية المرأة من التحرش ومن الاغتصاب. ولا مجال هنا أن نذكر الكثير من الإحصائيات يمكن للإنسان أن يرجع إليها. في فرنسا فقط، فرنسا، الأرقام تشير إلى أنه في فرنسا فقط هناك إحصائية أن امرأة واحدة تتعرض للاغتصاب كل 7 دقائق في فرنسا، هذا قبل شهور، والتقرير نشرته فرانس 24 ونشر في وقته أيضا. وهناك إحصائيات عن أمريكا وعن بريطانيا وعن مختلف البلدان، لا مجال الآن لذكرها. إذن هذا الابتذال العاطفي والجنسي له أخطار على أمن المجتمع، له تداعيات على استقرار المجتمع. مسألة الغريزة، وجود هذه الغريزة عند الإنسان والانجذاب العاطفي بين الجنسين، هذه حقيقة لا يمكن التنكر لها. البعض يقول إحنا لأن نعيش حالة من الاحتقان وحالة من الكاب لذلك عندنا هذه المشكلة، المجتمعات الأخرى ما فيها المشكلة. هذا كلام وهم، هذا خطأ، ليس صحيحا. المجتمعات الأخرى، لا تسمعون عن الفضائح التي تطال رؤساء، تطال زعماء، تطال شخصيات في المجال السياسي والاقتصادي والفني؟ فضائح جنسية، فضائح تحرش، حالات اغتصاب، كيف تحدث هذه في تلك المجتمعات؟ هم لا يعانون من كبت كما يدعي هؤلاء. علينا أن نهتم بهذه المسألة. نحن الآن والحمد لله بلادنا بدأت تتجه لإعطاء فرص أكبر لمشاركة المرأة في الحياة العامة، وهذا أمر جيد. تمكين المرأة، مشاركتها في الحياة العامة أمر جيد، ولكن ما يهمنا أن يتم ذلك أيضا في أجواء العفة والاحتشام. لا نريد أن الأخطار والمفاسد الموجودة في المجتمعات الأخرى تنتقل إلى مجتمعنا، وهذا يوجب على الأسر أن توعي أبنائها، أن توعي بناتها. في بعض الأحيان تكون هناك غفلة، نحن نسمع بعض الأحيان بعض السلوكيات التي تبرز من بعض الشباب، بعض البنات في سن المراهقة في وقت متأخر على الشواطئ أو في المقاهي في ظروف غير مناسبة. هذا كله بسبب، في بعض الأحيان يكون بسبب غفلة العائلة، غفلة الأسرة. لا أقول أن الأمر يحتاج إلى قسر وإلزام، ليس هذا هو الطريق الأفضل، وإنما الإقناع، التربية، التنشئة السليمة، أن نتحدث مع أبنائنا، مع بناتنا حول مقتضيات هذا الوضع الجديد. في الحالة العامة أيضا ينبغي أن يكون هناك تعبئة أخلاقية في أحاديثنا في مجالسنا ينبغي أن يكون هناك اهتمام بهذا الجانب. نحتاج إلى مؤسسات تعمل من أجل التعبئة الأخلاقية ومن أجل التأكيد على رعاية العفة والاحتشام. المشكلة كما أشرت أن هناك تحريض للشهوات والأهواء، جهات في العالم تتاجر بتحريض الشهوات، مافيات، هذه الأفلام الإباحية، هذه المناظر الجنسية الفاضحة التي حتى وإن لم يطلبها الإنسان هي تأتي إليه عبر الدعايات وعبر الإعلانات. الأفلام الإباحية الآن في العالم واحدة من أهم الصناعات في هذا العالم. هناك دول تعطي الحرية الكاملة لصناعة الأفلام الإباحية ومشاهدتها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بالإعلانات التجارية عن مواقع الأفلام الإباحية في الشوارع العامة. الإحصائيات تشير إلى أن هناك إقبال مكثف على مواقع الأفلام الإباحية، حتى أن بعض الإحصائيات تقول أن المواقع الإباحية في كل ساعة تحظى ب4 مليار زيارة، كل ساعة 4 مليارات زيارة للمواقع الإباحية. هذه كم تترك تأثير على الناس، كم تترك تأثير على الفتيان والفتيات. نحن نعيش في هذا العصر تحريض للشهوات، تحريض للغرائز، فإذا كان ليست هناك مراعاة للعفة والاحتشام، البنت تذهب للعمل أو تذهب للسوق أو تذهب للتمشي على الشاطئ في غير احتشام، في غير مراعاة للحدود الدينية للواجب الديني، هذا بطبيعة الحال يسبب انتشار هذه الحالة، وبالتالي يسبب الخطر على أمن المجتمع، على الأمن الأخلاقي وعلى استقرار المجتمع. لذلك لا بد لنا وأن نذكر بالتوجيهات الدينية على هذا الصعيد. الله سبحانه وتعالى يأمر الناس، يأمر المؤمنين ويأمر المؤمنات، قل للمؤمنات يغضضن من أبصار، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية الكريمة. وأيضا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا واجب على الطرفين على الجنسين. ينبغي لنا أن نقوم بتعبئة أخلاقية في أوساط الشباب، وهذا يقودنا إلى الحديث عن ضرورة وجود المؤسسات الشبابية التي تستوعب الشباب وتعنى بشؤون سلوكهم وأخلاقهم، ولا مجال للحديث أكثر على هذا الصعيد. نحن واثقون من رسوخ حالة التدين في مجتمعاتنا، وخاصة ببركات هذه المواسم الدينية كموسم عاشوراء، هذا الموسم الحيوي العظيم الذي يعطينا فرصة للتعبئة الأخلاقية والقيمية وللتوعية بمفاهيم الدين ومبادئه. نحمد الله تعالى أن أتاح لنا مثل هذه الفرصة. هذا الموسم العظيم هو موسم لإحياء القيم ولإحياء المبادئ ولإحياء المثل، فعلينا أن نستفيد من هذا الموسم. الحمد لله مجتمعنا أثبت ولاءه للدين وأثبت ولاءه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في إحيائه لهذا الموسم العظيم في كل زمن في كل عام. رغم التحديات مجتمعنا ولله الحمد يحيي هذه المناسبة على خير وجه. مرت علينا سنوات كنا نواجه خطر الإرهاب، ولكن المجتمع والحمد لله أحيا هذه المناسبة في تلك السنوات على خير وجه، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والتي لم تقصر في مواجهة خطر الإرهاب وفي حماية أمن الوطن وأمن الناس. وفي هذا العام ونحن نواجه خطر هذا الوباء كورونا، ولكن مجتمعنا والحمد لله لم يتنازل عن إحياء هذه الشعائر وإقامة هذه المناسبة بالوسائل المتاحة والممكنة. لقد تحول كل بيت من البيوت في بلادنا وفي مجتمعنا إلى حسينية، ما من بيت ما من عائلة إلا وهم يتابعون بث المحاضرات وبث المجالس وبث المواكب العزائية، وكذلك أقيمت المجالس مع مراعاة الاحترازات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المختصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا هذا القليل، ونسأله تعالى أن يثيب وأن يسجل الشكر والثواب لكل من خدم ولكل من أسهم ولكل من عمل في إحياء هذه الشعائر الحسينية في هذا الموسم الحافل بالنشاط. نسأل الله للجميع الخير والثواب والتوفيق، وإن شاء الله ببركة الحسين وببركة هذا الموسم نسأل الله أن يزيل هذا البلاء، أن يكشف هذا الوباء عنا وعن جميع أبناء البشرية، وأن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في أفضل وضع وفي خير حال. حق لنا أن نهتم بهذه المناسبة وأن نستذكر تضحية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حينما نذكر تضحية الحسين يوم عاشوراء من خلالها نستحضر أهمية الدين الذي يجب أن نتمسك به وأن ندافع عنه وأن ننقله إلى أجيالنا القادمة. هذا الدين الذي ضحى الحسين بنفسه وبكل أهل بيته من أجله، وقال الشاعر على لسانه: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. لماذا ضحى الإمام الحسين؟ لماذا استشهد الإمام الحسين؟ هل كان يريد سلطة؟ هل كان يريد مكسبا؟ كلا، كان يدافع عن الدين، وكان يوضح هذا المقصد. ما ترك فرصة إلا أوضح غايته ومقصده من نهضته عليه السلام حتى يثبت الحج على الناس، على الأجيال وعلى أولئك القوم الذين زحفوا لقتاله وقتله في اليوم العاشر من المحرم. أكثر من خطبة من الحسين ومن أصحاب الحسين من أجل توضيح الموقف، موقف الحسين أمام جيش ابن سعد، جيش ابن زياد. إحدى تلك الخطب وقف الإمام الحسين عليه السلام يخاطبهم: انسبوني من أنا لتروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألستم تعلمون أني ابن بنت نبيكم، ألستم تعلمون أن حمزة سيد الشهداء عم أبي، وأن جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي، أولم يبلغكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب، مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فيما أقول فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا زيد بن أرقم، سلوا سهل بن سعد، سلوا أبا سعيد الخدري، سلوا أنس بن مالك، يخبرونكم بذلك. ويحكم، هل ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري؟ علام تقاتلونني؟ أعلى قتيل منكم قتلته؟ أم جريح جرحته؟ أم على سنة بدلتها؟ أم على شريعة غيرتها؟ قالوا لا نتركك حتى تنزل على حكم الأمير. وهنا صاح الحسين عليه السلام: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد، وهل هو إلا الموت والقدوم على رب كريم. ضحى بكل إخوته، ضحى بكل أبنائه وأبناء إخوته الذين كانوا معه، وبكل أصحابه وأنصاره، حتى الرضيع لم يسلم ولم يبخل به الحسين عن التضحية. حينما آب إلى الخيمة يودع نساءه وعياله، التفت إلى ذلك الطفل الصغير فأخذه على يده وكان يشكو من الظمأ والعطش، جاء إلى القوم يخاطبهم حتى يثبت الحجة عليهم: هب أن لي ذنبا، فهذا طفل صغير ليس له جناية ولا يعلم من غاية، اسقوه شيئا من الماء، وإن خفتم أن أشرب معه خذوه عندكم واسقوه. اختلف القوم فيما بينهم، ثم أمر ابن سعد حرملة أن يسدد له سهما، وفعلا سدد له سهما، أصاب نحر ذلك الطفل الصغير فذبحه وهو على صدر أبيه. الحسين عليه السلام تلقى الدم ورمى به إلى السماء وهو يقول: يا رب هون علي ما نزل بي، أنه بعينك التي لا تنام. الشيخ الدمستاني يصور هذا المشهد: أخت هاتي لي رضيعي، أره قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى عطشا والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي البطن ذاوي الشفتين، فبكى لما رآه يتلظى بأوام بدموع هاطلات تشبه السحب السجام. ونحى القوم وفي كفيه ذياك الغلام، وهما من ظمأ قلباهما كالجمرتين، ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشاتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام. فحشاه من أوام في الطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام. وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، فالتقى مما هما من منحر الطفل دما، ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء وينادي: يا حكيم أنت خير الحكماء. فجع القوم بقتل الطفل قلب الوالدين، وأغار السبط للهيجا بمأمون العثار، إذ أثار الضمر العسير بالنقع فسار، يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار، ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين، ما له في حومة الهيجاء والكر شبيه، غير مولانا علي والفتى سر أبيه غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبيه وهو ضامن شفتاه أضحتا ناشفتين. دابه الذب إلى أن شب في القلب أوام وحكى جثمانه القنفذ القنفذ من رشق السهام وتوالى الطعن والضرب على الليث الهمام وعراه من نزيف الدم ضعف الساعدين وتدنى الفاجر الباغي سنان بالسنان طاعنا صدر إمامي وحسينا وتدنى الفاجر الباغي سنان بالسنان طاعنا صدر إمامي فهوى واه الجنان أشرفت تبكي عليه أسفا حور الجنان وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين. خرجت مذ سمعت زينب أعوال الجواد تحسب السبط أتاها بالذي يهوي الفؤاد ما درت أن أخاها عافرا في بطن واد ودم المنحر جار خاضب للمنكبين وإذا بالشمر جاس فوق صدر الطاهر وإذا بالشمر جاس فوق صدر الطاهر يحبر الأوداج منه بالحسام الباتر فتكاببن عليه بفؤاد طائر هاتفات قائلات خلي يا شمر الحسين. ما أفاد الوعظ والتحذير في الرجز الزنيم وانبرى يحمي وانبرى يفري وريدي ذلك النحر الكريم وبر الراس وعلاه على رمح قوي. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.